صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا نزال نتابع أطراف العلاقة بين الوالد والولد من خلال النظر الفقهي كما يفتي به علماؤنا، وقد ذكرنا فيما سبق أننا تارة نناقش الموضوع من زاوية أخلاقية وأخرى من زاوية فقهية، وينبغي التفصيل بينهما. من الآية المباركة وغيرها من الأدلة يستفيد العلماء أولا لزوم الإحسان إلى الوالدين وحرمة عقوقهما، كما أيضا من أدلة أخرى يستفاد أنه كما أن للولد عقوقا لوالده فإن هناك أيضا عقوقا من الوالد لولده. في ذيل هذه القضية، أي مقدار من الإحسان مطلوب؟ ما هو الشيء الذي إذا قام به الإنسان اعتبر حينئذ عاقا لوالديه؟ هنا غالبا تتداخل الأمور تداخلا كبيرا، ولا بد من تفصيلها. هل مثلا طاعة الوالد لازمة في كل شيء للولد؟ إذا أمر الوالد ولده بشيء من الأشياء، هل يلزم على الولد طاعة أبيه بحيث يعد عاصيا لو لم يفعل، ويكون مكلفا من النظر الفقهي بإجابة طلب أبيه في كل أموره أو لا؟ ما هي الأشياء التي لو قام بها ولد عد عاقا ومخالفا للحكم الشرعي، وما تلك الأشياء التي لو خالف أباه فيها لم يعد عاقا ولم يكن مخالفا للحكم الشرعي؟ هل يستطيع مثلا الوالد أن يتصرف بالنسبة إلى ابنه في كل أشيائه المالية، التأديب، الضرب إلى غير ذلك، أم أن هناك حدودا قد وضعت من الشارع المقدس. كمثال على ذلك، وقد سئلنا عنه خلال هذه الليالي، ذكرنا أيضا أنه يستطيع الوالد أن يصرف على الولد من أموال نفس الولد لو كان غنيا، مو شرط واجب علي أنا الوالد أن أصرف من أموالي. قلنا في لزوم الإنفاق، الفقير منهما ينفق عليه الغني، سواء كان الوالد أو الولد، أي واحد منهم يكون هو الفقير فالآخر هو الذي يلزم بالإنفاق عليه. لو كان كلاهما غنيا، هم الوالد عنده أموال والولد عنده ميراث من أمه مثلا أو من هدايا أو غير ذلك، الوالد هنا ليس مكلفا بأن يصرف على ولده من أمواله، هو يشتري له ثياب، مو شرط من فلوس الوالد، لا، يقدر يقول له أنا أشتري ثياب ولكن هذا كله ترى مسحوب من أموالك، ما في مانع. طيب، بس في نفس الوقت الوالد بعد ما يقدر بعدين يعطي الثوب اللي استخدمه ابنه الصغير إلى أخوه، ما يقدر. اشترى لابنه الصغير حين كان عمره سنة، اشترى إليه ثوبين من أموال الطفل الصغير، ما في مانع إذا كان عنده أموال الطفل الصغير، ما في مانع، والولاية ولاية الأب تؤهله وتخوله مثل هذا الشراء. الآن الولد الصغير كبر، صار عمره سنتين وثلاث سنوات، صار ذاك الثوب صغير عليه ما يلبسه، والله رزق الوالد ولد آخر أخو إلى ذاك الكبير، ما يقدر يعطيه إياه مجانا هكذا، لابد أن يقيمه على نفسه. إذا اشتراه من أموال الطفل الصغير الأول يقيمه على نفسه، يقول الآن هذا الثوب مستعمل، اشتريناه مثلا بمئة ريال، الآن بعد الاستعمال صار قيمة 20 ريال، يقيم على نفسه ويصير دين عليه، أو يخلي مكانه 20 ريال في حساب هذا الولد، ذاك الوقت يقدر يعطيه إلى أخوه. إلى هالمقدار الشرع شنو؟ عنده دقة في الحقوق. لازم يكون صرف الوالد على الولد بمصلحته، والله شاف مثلا أكو تبرعات وشاف أكو صدقة وكذا وكذا، قال خليني أنا أجمع إلى ولدي ثواب، فشال من فلوسه وتبرع لكافل اليتيم، تبرع لفقير، تبرع لمشروع ديني من فلوس الابن الصغير، ما يقدر هذا الوالد يضمن. فإلى هالمقدار أريد أقول لك أن الفقه الإسلامي فيه دقة في هذه العلاقات. المشكلة اللي موجودة عندنا إحنا في مجتمعنا أن الحدود في هذه الجهة كلها انمسحت، ما دام الولد ولدي وأنا تعبان فيه وقاعد أصرف عليه كذا وكذا وليليا موديه المستشفى، شنو هالكلام هذا؟ لا، هذا الكلام موجود وهو حق ثابت شرعي له. طيب، من نفس المنطلق أيضا يوجب الشرع الإحسان على الولد للوالد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان هنا مو تفضل، مو تطوع، وإنما لازم شرعي يستفيد علماؤنا منه أن هذا على نحو اللزوم وعلى نحو الوجوب، يجب على الإنسان أن يحسن إلى والده. في أكثر من مورد هذه الكلمة وبالوالدين أحسانا وردت في القرآن الكريم. في المقابل نهي الإنسان عن العقوق لوالده، يحضرني في هذا المجال كلمة للشيخ الشهيد زيد بن علي بن الحسين سلام الله عليهما، الشهيد زيد واحد من فقهاء أهل البيت، فقيه كان، تتلمذ على يدي أخيه الباكر وعمه الصادق، وعاد فحلا من فحول الفقه والمعرفة، وهو صاحب مذهب كما يقولون وطريقة. طيب، وأضاف إلى شرف الفقه أيضا شرف الجهاد والشهادة في سبيل الله، وهو معظم ومبجل عند أهل البيت عليهم السلام تعظيما عاليا. زيد يقول لابنه يحيى، يحيى بن زيد، وهذا الكلام يفترض أنه استقاه من معادن النبوة، قال: يا بني إن الله رضيني لك ولم يرضك لي، لذلك أوصاك بي ولم يوصني بك. قال: إلك أنت دير بالك على أبوك. قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، بس ما وصاني أنا بيك. لماذا؟ لأنه قد رضيني لك، أنا عندي عاطفة ومشاعر وغريزة تدفعني للإحسان إليك. هذا بالنسبة إلى البشر الأسوياء. لا واحد يجي يقول لنا والله أكو واحد لا هالشكل، لا، هذا ذئب في صورة أب. طيب، البشر السوي قد غرست فيه حالة من العطف والشفقة والاندفاع لخدمة ابنه، بل والتضحية بحياته في كثير من الأحيان من أجل سلامة ابنه. إن الله قد رضيني لك، محتاج إلى توصيتي، ولم يرضك لي، لذلك كان يحتاج أن الله يوصيك ويتحدث وياك. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لا تقل لهما أوف، لا تنارهما، إلى آخر ما أوصاك به من وصايا. لكن هذه أيضا كما قلنا ضمن حدود معينة. في أي شيء تجب الطاعة؟ ما الذي يحقق العقوق إذا إنسان سواه؟ وأحيانا يجي واحد ويستفيد من هذا الكلام الموجود في القرآن وهالمعاني الأخلاقية ويسيء الاستفادة منها. يقول لك: أنا أأمرك، أنت تريد تروح إلى طلب العلم؟ لا تروح. إذا تروح معنى ذلك أنت عاصي إلي، وإذا صرت عاصي إلي عاق، إذا صرت عاق الله يطردك من رحمته. لتتزوج فلانة، ما أريدها، ما أريد أطلب بيتنا، ولا أريد أن الناس بفلان، أنا بيني وبين أبوها سارات وتاريخ من العداء، ما أريدك تتزوج هذه البنت. إذا تتزوجها يعني تعصيني، إذا تعصيني تصير عاق، إذا تصير عاق الله يوديك نار جهنم. وعلى هذا المعدل، هل هذا بالفعل من حقوق الوالد على ولده؟ وهل يجب طاعة الولد لأبيه في مثل هذه الأمور؟ هذه مو قضايا أيضا حرام وحلال، ها، يعني معلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا، غير هذا الأمر. أنا أريد أدرس طب، والدي يريدني أدرس هندسة. أنا أريد أدرس علوم دينية، والدي يريدني أدرس ما أدري علوم دنيوية. أنا أريد أعمل في التجارة، والدي يريدني أعمل في الحكومة. وعلى هذا المعدل، ما فيها حلال وحرام، هذا حلال وذاك حلال، لكن رغبة والدي هذا ورغبتي شيء آخر. هل أنا ملزم بطاعة والدي في رغبته حتى في مثل تخصص العلمي وطريقة حياتي وزوجتي وبناء بيتي وما شابه ذلك، لو لا عندي مجال وفرصة شرعية في هذا المجال؟ علماؤنا يقررون قاعدة فيقولون: أولا، ما يرتبط بحقوق الله لا طاعة فيها للوالد إذا كانت مخالفة لحق الله، وهذا معلوم ولا يحتاج إلى حديث فيه. يأمرني والدي ذاك البعيد مثلا بالمعصية أو يمنعني عن الطاعة، هذا لا يطاع ولا يعتنى بقوله ولا يعبأ بأمره ونهيه، لأن حق الله قبل حقه، ألا تعبد إلا إياه أول وبالوالدين. هذا انتهينا منه. يجي أمر آخر نجي نشوف هذه القضية اللي الآن والدي يريد إلزامي بها، اتزوج من فلانة، اعمل العمل الفلاني، تاجر في هذه التجارة الكذائية، ابني بيتك في هالمنطقة، اسكن في بلدنا مو في بلد الجيران. وعلى هذا المعدل يقول علماؤنا لا يجب في مثل هذه الأمور طاعة الوالد إلا إذا كان عدم طاعته بقصد الإيذاء أولا، هذه حالة، والحالة الأخرى إذا كان يتأذى وكانت أذيته ناشئة من الشفقة على الولد. خلينا نحلل هذا الكلام لعلمائنا. متى يجب طاعة الوالد؟ عندما تكون المخالفة بقصد الإيذاء، هذا حرام. أنا أدري والدي يريدني أسكن فيها البلد، بس أنا عماد إليه لأنه أدري يتأذى إذا أسكن في البلد الفلاني الآخر، أروح أدور أرض بذاك الحساب في ذاك المكان، هذا حرام. ليش؟ لأن اختيار هذا الأمر انطبق عليه عنوان الإيذاء المتعمد للوالد، وهذا حرام. خلاف الإحسان، سود ذكرنا أنه يجب الإحسان إلى الوالدين، وهذا خلاف الإحسان، بل هو إيذاء متعمد، لذلك لا يجوز. يقول لي تزوج أنت براحتك، فأنا أدور وين عائلة عندهم مشاكل وياه وأروح أختار بدهم. زين، هذا إيذاء متعمد للوالد غير جائز ويحرم. هنا يلزم طاعة الوالد، لأن في خلاف ذلك تعمد الإيذاء والإيذاء المتعمد، هذا ما يجوز. هاي حالة. الحالة الأخرى، لا، أنا ما متعمد إيذاءه، ولكن طبيعة الوضع هكذا، أنا أحب التجارة وهو يحب مثلا العمل الصناعي، فيقول لي أنا ما أريدك تروح التاجر، أنا أريدك تصير مهندس. الناس يقولون ما شاء الله فلان عنده أولاد مهندسين، دكاترة، أطباء، غير لما يقولوا عنده أحد بقالة وعنده ما أدري كم من غرض يبيعهم. طيب أنت تزوج، لكن أنا أريدك تتزوج من فلانة باعتبار أن عندها فلوسية، والدها هم كلها إن شاء الله كم من سنة ويتيسر، وميراثه أيضا يوصل إلى هذه البنت، وانت بتستفيد واحنا بنستفيد، لتتزوج فلانة الثانية اللي انت من تخدمها بنفسك، بنت الجيران او ما ادري كذا، اذن وضعهم المادي مو كلش تمام، صحيح الدين لا بأس به، بس انا اريد ذات الصوت، وحتى لا يقولوا فلان زوج ولده من بيت فلان اللي ما لهم كذا وكذا. هنا صارت المسألة ليس فيها إيذاء، أنا اختياري لمهنة التجارة ليس بقصد إيذاء الوالد، هو يتأذى لو عصيته، زين، يرغب أنه أنا أمشي على هذا اللي هو في باله، أنا لا أريد ذلك لأنه أنا أرى أن مصلحتي ليست كذلك. من جهة ولاية ما عنده ولاية علي الآن، لماذا ليس له ولاية علي؟ لأنه الفرض أنا شنو؟ بالغ. فمن جهة الولاية ما يقدر يقول لي أنا ولي عليك لازم أمشيك بحسب اقتضاء الولاية، أنا بالغ والولاية مالته راحت. يقول لي أنا أتأذى إذا تخطب فلانة، وما أرتاح إذا تاجر، أنا أريدك تسوي فلان شيء. اختياري أنا لهذا العمل أو ذاك ليس بقصد الإيذاء، ليس بتعمد الإيذاء، فمن هالجهة مو حرام. هو يحصل له أذية، يقول شبه أنا بعد ذاك التعب ما يسمع كلامي الحين، طيب هنا لازم نميز بين نوعين من التأذي وحصول الأذية. تارة حصول الأذية لوالدي أو لوالدتي من جهة شفقتهما علي، زين يدرون أن هذا الآن شاب بعده مو ناضج، ما عرفته التجارب، ما صار حكيم بالمقدار الكافي، مندفع في اندفاع معينة رح يوقع ويتكسر، واحنا خايفين عليه، عندنا شفقة، متأذين لحاله، هو دا يروح ورا المشوار، احنا ندري غيره راح قبله وانكسر، وغيره ايضا راح وانكسر، فاحنا شفقة عليه نمنعه من هذا الطريق. هنا العلماء يقولون اذا كان تأذي الوالدين وحصول الأذية لهما والألم النفسي من جهة شفقتهما على الوالد، والعقلاء يكررونهم على الشفقة، هنا يلزم على الولد أن يطيع والديه، ما يجوز إلى معصيتهم. ليش؟ لأنه يوجب تأذيهما وتألمهما وتألمهما، زين، وهذا التألم وهذا التأذي حاصل وناشئ من شفقة الوالدين عليه. هنا لازم يلتزم بكلام أبيه ويطيعه ولا يجوز له المخالفة، وأما لا مو من هالجهة، لأنه هو يريد يكشخ بيه، هو عند حسابات مالية معينة، تجارة، يريد يأخذ صلة مع هالعائلة الفلانية حتى تتداخل تجارتنا، هو عند الشغلة في باله يخطط إلها، مو أنه أنا رح أوقع في مطب وفي عثرة وخايف علي ومشفق على حالي. هنا لو مانع الوالد ولو لم يقبل لا يجب على الولد ولا يلزم عليه الطاعة، ولو خالف في ذلك لم يعد مسيئا ولا يعتبر عاقا في هذه الحالة الأخيرة. صار عندنا إذن حالات متعددة. الحالة الأولى إذا أمر الوالد عن معصية والعياذ بالله أو نهى عن طاعة لا يجب طاعته ولا يلزم اتباعه. إذا أمر بشيء وخالفه الولد قاصدا بذلك إيذاء أبيه هذا أيضا يحرم، لأن إيذاء الوالد وتعمد إيذائه محرم ومخالف للإحسان وللطاعة. إذا لا ماكو تعمد للإيذاء وإنما أنا عندي خيار، عندي قرار بأن أكون كذا، أتزوج كذا، أفتح عمل كذائي، أسافر سفر، أطلب العلم، غير ذلك من الأمور، وهذا على خلاف إرادة أبوي. هنا إذا كان عملي على خلاف إرادتهما موجبا لتأذيهما وتألمهما، وكان ذلك التأذي والتألم من جهة الشفقة التي يقرها عقلاء الناس، يلزم متابعتهما وطاعتهما، وأما إذا كان لشيء آخر لا يلزم علي طاعتهما أبدا. في هذه الجهة فلان يجي يقول له كما حصل، يعني رأيت بعض الاستفتاءات وهي تعبر عن حالات اجتماعية موجودة، قل واحد يسأل أنه أنا تزوجت امرأة وأمي ما كانت راغبة فيها، ما ارتاحت إليها، شكلها وجهها وطولها وعرضها وأمها وأبوها وإلى آخره، حالة نفسية ما كانت تريد هذه البنت تجي إلى البيت وتصير جزء من أسرتنا، أنا أيضا أعجب بها، دين وأخلاق وجمال معقول، وما كان هناك شيء يعيب هذه البنت من الناحية الاجتماعية أو الدينية، وحاولت أقنع والدتي، والدتي ركبها الشيطان وذلك أنا ما أقبل ولا أحضر الزواج ولا 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 أرتاح إليك. كل أنا قلت له الله يهديك ويهدينا، والآن أنا متزوج صار لي 4 سنوات وأنا متزوج، والأم إلى يومنا هذا تقول أني غير راضية، وإلى أن تموت أو أنا أموت غير راضية عنك إلا أن تطلق هذه الزوجة. هذا كلام هذه الأم أو كلام ذات الأب لو كان الأب أيضا لا اعتبار به ولا يجب طاعته ولا طاعتها فيه. ليش؟ لأن مثل هذا لا، أنا زواجي مو بقصد إيذائهما، شفت امرأة طيبة مؤمنة رحت تزوجتها لا قاصد للإيذاء ولا أن تأذيها، ناشئ من منشأ شفق علي، ناشئ من عقدة نفسية. أنا شو أسوي؟ أنا الآن سعيد في حياتي مع زوجتي، عندنا أولاد، والمرأة ما رأيت منها إلا كل خير، والأم مصرة على هذه الجهة أو الأب مصر على هذه الجهة، الله إن شاء الله يسامحهما ويهديهما، وأنا لست ملزما بطاعة هذا الأمر الخاطئ، وحينئذ لست عاقا. تقول لي أنا أعقاك، أنا أعتبرك عاق، أنت تعتبرين عاق، بس الله ما يعتبرني عاق. طيب، فإذا في هذه الجهات أيضا هناك كما ذكرنا حدود شرعية، ما يقدر الإنسان، وهذه مع الأسف من المشاكل الاجتماعية الموجودة وكثير من الحالات فيها، تزويج الشخص من لا يرغب في الزواج. ليش؟ لأن أبوه يريد هالشكل، أمه تريد هالشكل. جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات، فقال له يا رسول الله إني أريد الزواج بامرأة ووالدي يريد أن أتزوج بغيرها وأنا ما أريد ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج التي هويت ودع التي هوى أبواك. هو إذا واجد تعجبها المرأة خليه يروح يتزوجها، تزوج زوجتك اللي انت مختارها، اذا هو يرتاح الى تلك المرأة خليه يروح يتوكل على الله ويتزوجها. ليش يؤثر غيره على نفسه بهذه الدرة والجوهرة؟ طيب، هذا بالنسبة الى موضوع العقوق وبالنسبة الى موضوع الطاعة. نجي الى موضوع اخر يتصل بهذا الموضوع، وهو قضية التأديب. قد يجوز للوالد أن يؤدب ولده وبأي مقدار؟ يعني مثلا يقدر يكثر عليه خير زانة خير زانتين إلى غير ذلك؟ لو لا، طيب، أكو قسم من الناس وهذا في مجتمعنا مع الأسف موجود يعتبر أن ضرب الوالد لولده أمر طبيعي حتى أحيانا وهو كبير. البعض يشتكي انه رجال كبير شكوله انت ارضه شواربه اضخم من الزنده، بس مع ذلك ابوه يضربه، ابوه مثلا يؤدبه او كذا. فشنو حقيقه الحكم الشرعي في هذه الجهه؟ علماؤنا يقولون اولا ضرب البالغ غير جائز، اصلا غير جائز، لا يجوز للابي ان يضرب ولده البالغ إلا في بعض الموارد المعينة والخاصة والمحدودة، مثل بعض إحالة الحاكم الشرعي مثلا تعزير الابن وتأديبه إلى والده مثلا، وموارد محددة. أما أنه والله فلان وقت سوى فلان عمل أول ما إجى لعقال مبرج إليه، هذا غير جائز شرعا، لا انت لك ولا يعني باعتباره بالغ، ولا هناك مجوز شرعي في هذه الجهة. بل حتى الصغير اقول لي هذا الشيخ خربط علينا السالفة كلها، يعني حتى الصغير يجيبون مجموعة من القيود. الان مثلا في المدارس، مو بس حتى في المدارس المعلم صار يضرب، المعلم لا يجوز له ان يضرب الابن ولا المدرسة تضرب البنت، يحرم شرعا عليهما ان يضرب ولو ضرب وكان هناك حاكم شرعي يقدر يسله ويعاقبه. نعم بالنسبة إلى الصغير غير البالغ، البالغ قلنا قبل شوية، بالنسبة للصغير غير البالغ يجوز للمعلم أو للمعلمة بالنسبة للبنت بعد الاستئذان من الأب أن يضربه بنحو التأديب بما لا يزيد عن 3 ضربات ولا تجر إلى الإسوداد أو الإحمرار، وإلا كان عليه الدية. وين هذا اللي يجيب؟ خليه بعضهم كما ينقلون يخليه هالشكل مو هالشكل هكذا ويضرب مثلا بالمسطرة على عظامه، هذا بلا إشكال حرام شرعا. ويستطيع الطفل أن يشتكي عليه لو كان هناك حاكم شرعي، ويجروه هذا الإنسان ويعاقبونه كما عاقب ذلك الطفل. لا يحق أنت تجي وتضرب هذا، من اللي جوز لك؟ من أجاز لك هذا الأمر؟ إحنا الوالد نقول ما يجوز، الوالد أيضا اسمع هذه المسألة، الوالد أيضا لا يجوز له أن يضرب ابنه الصغير إلا للتأديب وبمقدار 3 ضربات بحيث لا توجب الإحمرار ولا الإسوداد، وإلا أيضا كان ضامنا لدية ذلك على نحو الاحتياط الوجوبي. حتى الوالد إذا أولا توفر شيء تأديب، يعني بقية الوسائل استنفذت، وعظ وتشجيع ومحاولات وما أدري كذا وما نفعت كل هالأمور، وكان الأمر أمر تأديبي ذاك الوقت الشرع يجوز إلى الأب والأمها، الأم يجوز لها أيضا، الأم لا يجوز لها أن تضرب ابنتها ولا ابنها إلا بإجازة الوالد للتأديب. هذا أول شرط، للضربات مو أكثر، لا يوجب الإحمرار ولا الإسوداد، إذا صار غير ذلك كان وكانت الضاربة أو الضارب ضامنا للدية. هذا كله إذا كان الطفل صغير، وأما الكبير فلا يجوز، الكبير لا يجوز أصلا. والله سوى فلان عمل، أخطأ فلان خطيئة كذا، واحد لازم يفكر في تربيته بنحو الحسن، درهم وقاية خير من قنطار علاج، والضرب عمره ما كان وسيلة تربوية، الضرب يصنع حالة من التمرد والعنف والعناد في نفس هذا الولد. اليوم ضربة ما عندك أكثر، باشر يسوي عمل، عندك ضربتين وثلاثة ما يفيد، الظل بس تغلبك هالشكل يحتاج لك آلة للضرب بس. فإذا لا يجوز في موضوع التأديب، لا يجوز ضرب البالغين إلا في موارد محدودة جدا ضمن مخالفات شرعية. بالنسبة إلى البالغ لا يجوز للوالد ضربه فضلا عن غيره من الناس إلا في تلك الموارد كما ذكرنا. بالنسبة للصغير لا يجوز للوالد ضرب الصغير إلا بهذه الشروط التي ذكرنا فضلا عن غيره من الناس. لا واحد يقول أنه هذا أنا إذا ما أضربه يعقني، إذا ما أعاقبه ما يطاوع، إذا ما كذا. ذكرنا أن طاعة الوالد في الموارد المذكورة هي التي يجب، أما سائر القضايا مو يجب على هذا الولد أن يطيع. ونعم هناك مسؤوليات للوالد لابد أن يقوم بها، إرشاد وتوجيه وتعليم وغير ذلك. عجيب بعض المسؤوليات الشرعية احنا ما نلتفت إليها وبعضنا ما يلتفت إليها، بس القضايا غير الشرعية ما نلتفت إليها. الضرب مثلا عنده حق من حقوقه، لازم في اليوم بين يوم تعرف في الأسبوع دستين، زين هذا مو واجب عليك بل غير جائز لك، لكن مثلا مسؤولية الوالد ولزوم يجب على الوالد تعليم ابنه الأحكام الشرعية ولو بالواسطة، يجب استفادوا من قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني وفروا المقدمات التي تمنع من وصول النار إليهم، تعليمها الأحكام الشرعية. كثير من الناس أو قسم من الناس هذا الواجب المسلم لا يعتني به، ولو بمقدار أن يأخذه إلى المسجد، أن يوفر إليه الكتاب، أن يبين إليه، أن يشده ويربطه إلى العلماء والإخوة المؤمنين، هذا ما يسوي. الشيء اللي مو شرعي يسوي وهو الضرب، الشيء اللي شرعي ولازم إليه قسم من الناس لا يعمله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين لازم، والعقوق لهما حرام، ولكن الكلام هو في مقدار الإحسان والطاعة، بأي مقدار تتحقق هذه الطاعة وذلك الإحسان، وما الذي ينقضها، بأي مقدار يتحقق العقوق، متى يقال لإنسان أنه لا يطيع والديه وهو عاق لهما؟ هل في كل شيء من الأشياء؟ لو لا، في أمور معينة يجوز له أن لا يطيع، وفي أمور أخرى يلزم وتلزم عليه الطاعة. هذا كله ضمن الإطار الفقهي وضمن إطار المسألة الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإحسان إلى آبائنا وإلى البر بهم. هذه لها آثار، من عق والديه عقه أبناؤه، يعني هذه هم يمكن تفسيرها ضمن الإطار الغيبي ويمكن تفسيرها ضمن الإطار الطبيعي. الأبناء يشوفون والدهم كيف يتعامل مع أبيه، يحترمه لو يهينه، هم هم يتعلموا هذا، ما يحتاج يقول لهم قاعد أعلمكم، وما يحتاج يقول لهم لا ذاك بس كان لأبويا لكن تعاملوا وياي بشكل آخر، لا، نفس الطريقة التي يتعامل بها هذا الإنسان مع أبيه يعامله بها أبناؤه. هذا ضمن الإطار الطبيعي، وضمن الإطار الغيبي أيضا الله سبحانه وتعالى جعل المقدمات الأمور تنتهي إلى نتائج من جملتها هذه المسائل. بر الوالدين في المقابل، إذا بر الإنسان بأبويه أنشأ في أجله، وسع عليه في رزقه، طرحت البركة في عمره، حتى التوفيقات الإلهية التي لا يحسبها ولا يعرف من أين أتت هي من مثل هذه الآثار. نسأل الله أن يوفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات، لأن البر كما يكون بالحي أيضا يكون بالميت في مثل هذه الأشهر، في مثل هذا الشهر المبارك، الأيام المباركة. من البر بالأبوين أن يكثر الإنسان من الدعاء لهما، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأرحامنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات، إنك على كل شيء قدير. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، في رواية مفصلة جدا جميلة تحتوي على الحديث، يقول في أيام مرض رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليه أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا علي اذهب إلى المسجد وقل لهم يقول رسول الله ملعون ملعون من عق أبويه. وفعل، ذهب علي، أيها الناس ملعون ملعون، يقول رسول الله ملعون ملعون من عق أبويه. رجع أمير المؤمنين إلى رسول الله مرة أخرى، أرسل يا علي اذهب إلى المسجد وقل لهم ملعون ملعون من أخر أجر أجيره، ذهب علي وأبلغ الناس يقول لكم رسول الله: ملعون ملعون من أخر أجر أجيره. رجع إلى رسول الله: يا علي اذهب إلى الناس وقل لهم يقول رسول الله: أنا وأنت يا علي أبوى هذه الأمة وعمالها. احنا عمال في هذه الأمة واحنا أبوان لهذه الأمة. اجمع الأمرين: ملعون ملعون من عق أبوي ومن أخر أجر أجيره، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا أجر النبي وهو أجير عامل، عمل في عباده بالطاعة والحكمة والموعظة الحسنة، وأيضا كان أبا رحيما. النبي واضح الخبر لما يجي يقول لأمير المؤمنين: أشهد أنك كنت للناس أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا. فهذان أبوان. زين، الأمة ماذا صنعت في أجر هذين الأجيرين وفي حقوق هذين الأبوين؟ شاعر يقول: ما ذنب أهل البيت هذا الأجر، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأعظمها فجيعة. إلى أن يقول: سيدي مات التصبر في انتظارك، أيها المحيي الشريعة فانهض، فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. سعد الله قلبك سيدي يا صاحب العصر والزمان، والمصيبة حاضرة في قلبك، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك. لماذا يقف هو المقتل والمصرع وينقل الصورة؟ يقول: يا جد فهويت إلى الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رجح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا عليه السرج ملويا، خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات وبالعويل داعيات، وبعد العين مذللات وإلى مصرعك مبادرات. جيش من اليتامى والسواكل خرجنا إلى المصرع بناء على الرواية. لا إذا بذلك العظيم المسجى على التراب. فأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصيل. فواحدة تحنو علي تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وأخرى بفيض النايا أحر تصبغ شعرها وأخرى تفدي وأخرى يا تقبل. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا